إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه. قال عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخباب هو من المهاجرين ومن كبار الصحابة ومن الصحابة الأوائل، وهو ممن من الصحابة الذين هانت عليهم نفسهم في الله. ومعنى كلمة هانت عليه نفسه في الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي لا يرى نفسه ولا تكون نفسه حاضرة عند أوامر الله. يعني تجد الداعية إذا دعا إلى الله عز وجل، إذا كان مثلا رجلا شريفا في قومه ودعا إنسان مثلا إلى عبادة الله أو إلى طاعة الله، فممكن يكلمه مثلا بغلظة أو يكلمه بطريقة مثلا مش كويسة، فإزاي تكلمني بالطريقة دي أو إزاي عند تطبيق أوامر الله أو تبليغ دين الله أو الثبات على أمر الله، ضع نفسك جانبا، خليها على جنب كده، زي وانت داخل المسجد كده بتخلع حذائك. رؤية النفس في الطريق إلى الله تعوق الطريق إلى الله. رؤية النفس في الطريق إلى الله تعوق الطريق إلى الله. وانت ماشي، كما قال ابن القيم رحمه الله، كلنا مهاجرون وكلنا مسافرون، وكتب في ذلك زاد المهاجر، فكلنا مسافرون، وكل له بلد وكل له وقت لابد وأن يحط فيه رحلة شاء أم أبى. فكل الناس كذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو. وأنت ماض في الطريق إلى الله تريد الثبات على هذا الأمر، لا ترى نفسك، ضع نفسك جانبا. فإذا رأيت نفسك وأنت ماض إلى الله، هذه من أكبر العوائق في الطريق إلى الله. لأن مثلا من رؤية النفس وأنت ماض في طلب العلم، فطلب العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وذكر هذا الإمام الخطابي أبي سليمان الخطابي رحمة الله عليه، وذكر هذا الإمام الذهبي، قال: لا ينال أحدا طلب العلم حتى يعضه الفقر بأنيابه، حتى يعضه الفقر بأنيابه. وانت ماشي في الطريق الى الله عز وجل في طلب العلم اشياء كتير هتستغنى عنها. الاشياء الكتير اللي انت هتستغنى عنها دي هتحتاجها عشان تكون ليك وجهة امام الناس، لانك تعرف بان الناس انما ينظرون بخلاف نظر الرب، فان الله نظره على القلب وعلى العمل، واما الناس انما انظارهم على الاجسام وعلى ما معك. تليفونك شايله نوعه ايه؟ عربيتك نوعها ايه؟ انت ساكن فين؟ ده نظر الناس. مضيك قد يكون، ليست هذه قاعدة عامة، قد يكون مضيك في طلب العلم أو مضيك في الدعوة إلى الله عز وجل أو مضيك في تبليغ دين الله، قد تستغنى عن أشياء كثيرة. هذه الأشياء قد تعلو من نظر الناس في هذه الحياة، فهذا سيعوق، لأنك الآن ستنظر إلى رؤية النفس، وأنك تريد أن تكون عند الناس لك اسم ولك علو شأن، وهذا من أكبر العوائق للعبد في الطريق إلى الله. إذا قام ودعا إلى الله عز وجل واستحضر النفس، فإن هذا من أكبر العوائق في تبليغ دين الله، لأنك حينما تقوم وتنصب نفسك للناس كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يظنن أحد أن ينصب نفسه أمام الناس لتبليغ دين الله ويظن أن الناس تاركوا. ما تظنش دي أبدا، أنت نصبت نفسك أمام الناس، فلا بد وأن تتحمل كلام الناس وتمضي في طريقك ولا ترى نفسك. إذن بتمضي في الطريق وليس لك شأن بالناس ولا ترى نفسك، لأنك متى رأيت نفسك إزاي تقول علي كده؟ أنت متعرفش أنا مين؟ بقى أنا اللي كنت وكنت 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 واحد زي ده عيل زي ده يكلمني أنا بالطريقة دي؟ فيبدأ يسيب الدعوة إلى الله عز وجل والتبليغ الدين وطلب العلم، ويبدأ في الدفاع عن النفس، ترك الأمور دي كلها. موسى عليه السلام حينما ناظر فرعون قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ده استهزاء، بيستهزئ بموسى، ده تسفيه لموسى وسب لموسى. ايه سامعين اللي بيقولوا ده؟ سامعين الكلام ده؟ عاجبكم اللي بيقولوا ده؟ قال: ايه ده، انا موسى، ده انا نبي، انت ما تعرفش انا مين؟ موسى ما قالش الكلام ده. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ موسى عمل ايه؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. ما شافش نفسه، لم يضع نفسه أمام الدعوة، ما قالوش ايه اللي انا فيه. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. حذروا بالسجن وحذروا وحذروا وحذروا، موسى لم يرى نفسه، إنما مضى في الدعوة. رؤية النفس تعوقك إذا كنت تريد السير إلى الله عز وجل، اللي هو يقول لك: كرامتي ازاي انا نازل من خطبه الجمعه ده يكلمني انا كده ازاي؟ يقول لي: انت ازاي تقول الكلام ده؟ ازاي مش عارف ايه ويكلمني بقلاطه وقرف لا، رؤيه النفس حطها على جنب كده، دعها جانبا، وانما انت تمضي في الطريق. اثنين: تبين منهج الله عز وجل. ثلاثه: لا ترى نفسك. متى رأيت نفسك في الطريق إلى الله عز وجل اعلم أنها من أكبر العوائق ولن تصل، ولن تصل. لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الشرف لدين العبد أن يجعل رؤية النفس أمام دينه، أمام دينه. أنت إذا مضيت في طريق الله عز وجل تهون عليك نفسك في الله، هتلاقي اللي ممكن يصل إلى السباب، ممكن يصل إلى الشتائم، ممكن يصل إلى الخوض في عرضك، ممكن يصل لأبعد شيء. أنت دعك من هذا، هذا هو معنى أن تهون نفسك في الله. هذا خباب رضي الله عنه، وهذا الذي قال فيه أنس، قال هانت عليه نفسه في الله. إذن ما معنى هانت عليه نفسه في الله؟ الجواب عدم رؤية النفس في منهج الله. وانت ماشي دع نفسك جانبا اطلاقا، ليش دعوا بالكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام نسبه من أشرف النسب، من أشرف النسب، بني هاشم من أفضل بطون قريش، يعني من أعلى النسب. كانوا يشوفوا الناس كده إن إحنا بني هاشم، واضح كلام؟ من أعلى النسب عليه الصلاة والسلام. وفي الدين أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وفي الأخلاق أفضل الأخلاق عليه الصلاة والسلام. قالوا له أنت ساحر وكذاب ومجنون، صح الكلام كده؟ وليس هو في شيء من هذا مطلقا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. شفت الكلام؟ فاصدع بما تؤمر، امشي في المنهج، وأعرض عن الجاهلين لا ترى نفسك، وأعرض عما يقول هؤلاء الجهل. افهم الكلام ده كويس جدا. لذلك خباب ممن هانت عليه نفسه في الله، كما عند الإمام أحمد خباب قال لعمر بن الخطاب حينما كان أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين ولو رأيتهم حينما كانوا يضعون النار على ظهري وما يطفئها إلا شحم ظهر. يعني لما واحد يسخن سيخ ويتحط على ظهر واحد وما يطفش السيخ ده ولا يبرده إلا شحم الظهر، ما يبردوش إلا شحم الظهر. وعر عن ظهره لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو معنى كلمة هانت عليه نفسه في الله. هما دول المهاجرين. لذلك قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، صح الكلام؟ لكن في الآخر وكل وعد الله الجنة، كل وعد الله الحسنى، هو ده معنى كلمة هانت عليه نفسه في الله. قال هاجرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نلتمس وجه الله. يبقى الهجرة هنا كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوا أموالهم ويدعوا كل شيء ويهاجروا إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا هاجرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نلتمس وجه الله، أي نريد وجه الله. كلمة نريد وجه الله في هذا السياق بمعنى نريد ما عند الله في هذا السياق، واضح الكلام؟ وهذا لا ينفي أن لله وجه، تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكن السياق هنا نريد وجه الله، نلتمس وجه الله، يعني ما عند الله، نترك دنيانا ونلتمس ما عند الله الجنة، ونلتمس رضاه، ونلتمس أجره. هذا معنى كلمة نريد وجه الله. فإنسان يقول مثلا أنا أترك هذا لوجه الله، ما معنى لوجه الله؟ أي ما عند الله من الكرامة والرضوان والجنة والخير. هذا معنى كلمة نريد نلتمس وجه الله. لكن قد تأتي مثلا في سياق وجه الله الصفة الذاتية، الصفة الذاتية، واضح؟ لذلك من أشرف عقائد أهل السنة رؤية وجه الله، واضح؟ يوم القيامة وفي الجنة للمؤمنين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل رب العالمين لأن لها لذة، قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، إلى وجهك الكريم. يبقى النظر إلى وجهك الكريم إذن لله وجه، صفة ذات، لكن ليس كمثله شيء، واضح كلام؟ وليس الوجه دائما يعنى به الثواب، افهم من هذه المسألة، ليس الوجه دائما يعنى به الثواب. الوجه عند الأشاعرة دائما يعنى به
الثواب لأنهم ينفون هذه الصفة الذاتية، كذلك الجهمية، كذلك المعتزلة إلى آخره، مفهوم؟ ينفون هذه الصفة. لذلك تجد كثير من كتب التفسير في كتب الأشاعرة يمضي على هذا المنوال بأن وجه الله يعني ثوابه دائما. لا، قد يعنى بكلمة وجه الله بمعنى ما عند الله من ثواب ورضوان والجنة، صحيح الكلام؟ وقد يعنى بوجه الله يعني الصفة الذاتية، مفهوم الكلام؟ فلا يستلزم من أن عبد ما يفسرها بأن الوجه هنا بمعنى الثواب أنه ينفي صفة الذات، إلا إذا جرى على هذا المنوال دائما أنه دائما صفة الوجه على طول يعني الثواب. لا، مفهوم الكلام كده؟ إذن معنى نلتمس وجه الله يعني نلتمس الدار الآخرة، رضا الله، الثواب عند الله عز وجل، ما عند الله من أجر، وهذا هو الإخلاص، هذا هو معنى الإخلاص في العمل، نلتمس وجه الله. أنت تطلب العلم تلتمس بذلك وجه الله، يعني ما عند الله، تتصدق، تفعل الخير، تقول كلمة طيبة، تصبر على الأذى، تقول ألتمس بذلك وجه الله. إذن فهمنا هذه المسألة العقدية، ما معنى كلمة وجه الله. فتأتي كلمة وجه الله بثلاث معاني في القرآن والسنة كلها، خلاصة أمر المعتقد، ومش هتلاقيها إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، كتاب لابن القيم رحمة الله عليه. كلمة وجه الله في القرآن والسنة مش تخرج عن ثلاث معاني دول. قد يعنى بكلمة وجه الله، وتعرف هذا طبعا المراد من السياق، تعرفه من السياق، صح الكلام؟ واحد، ما ذكرنا، تقرأ نلتمس وجه الله، نريد ما عند الله، واضح الكلام؟ إذن ما معنى الثواب؟ وما عند الله من خير، وما عند الله من أجر. الجنة تفسر بعدة معاني، وهو الإخلاص عند علماء التوحيد وعلماء المعتقد. اثنين، وتفسر بصفة الصفة الذاتية، صفة الوجه. نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. قال النبي عليه السلام: فما أعطي أهل الجنة نعيما من النظر إلى وجه الله الكريم. ده أعظم نعمة في الجنة. ثلاثة، أن يعنى بالوجه ويراد به الذات، يعني الله، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. يبقى إيه؟ وجه ربك، يعني الوجه فقط. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: وإنما أريد به هنا الذات، أريد به الذات، لكن لا يستلزم من أنه أريد بها ذات الله جل جلاله أن ينفى الصفة الذاتية اللي هي الوجه، واضح الكلام؟ لأن خد بالك الأشاعرة عندهم التفسيرين دول وما عندهمش التالت، الأزهر عندهم الاثنين دول، الثواب أو يبقى الوجه الذات، لأن مش هينفي ذاته يا ملحد، مفهوم؟ الثواب أو الذات. أما أن يثبت صفة الوجه يقول لك لا. طب ليه ما تثبتهاش؟ ليه؟ يقول لك لأن إحنا لو أثبتناها يبقى بنشبهه بالمخلوق، يبقى نشبهه بالمخلوق، يبقى هنعمل إيه؟ فما نقعش في التشبيه ده فننفي الصفة. طيب أنا ليا ذات؟ ردوا علينا، هو أنا ليا ذات؟ ليا ذات، اهو انتوا مش شايفيني؟ عمرو ليه ذات ولا ده عفريته؟ ده ليه ذاته، انا ليا ذاته، صح كده؟ طب ما انت كده شبهتني، انت مش اثبتت الذات لله؟ طب ما انت كده شبهتني، يبقى تنفي الذات، ولو نفى الذات بقى ملحد، ما فيش اله اصلا. يقول لك لا، هو ليه ذات لكن ليس كذاتك. خلاص خلصت، خلاص خلصت، ما خلاص خلاص خلصت. يبقى تثبت الوجه، وله وجه ليس كوجه المخلوقين، وله يد ليس كيد المخلوقين، وله وله وله، تثبت الصفات وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف الكلام، أثبت لنفسه السمع وأثبت نفسه البصر، مع أنه أثبت لعبده سمع وبصر. صحيح. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا. يبقى أنت سميع بصير، أثبت لك سمع وبصر، وأثبت له السمع والبصر. صح الكلام كده؟ يبقى لا يستلزم من تشابه الاسم تشابه في الكيفية. صح الكلام؟ يبقى ليس كمثله، ليس كمثله شيء. يبقى كده الوجه، كلمة وجه الله قد يعنى بها الثواب وما عند الله من خير. اثنين، الصفة الذاتية. ثلاثة، ألا وهي الذات. الذات، واضح الكلام كده؟ كويس. فنلتمس وجه الله. إذن ما معنى نلتمس وجه الله؟ أي ما عند الله من خير. قال هنا خباب: فوقع أجرنا على الله، فوقع أجرنا على الله. لذلك هذا تفسير قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. تفسير الآية: فقد وقع أجره على الله. وهنا ما قال فله أجر كذا، صحيح، إنما قال فقد وقع أجره على الله. إذن إبهام الأجر يستلزم عظم الجزاء، إبهام الأجر، عدم تبيين الأجر يستلزم عظم الجزاء، عظم الجزاء كإبهام العذاب يستلزم عظم العذاب. واضح الكلام؟ قال: فوقع أجرنا على الله، فمن من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه. مصعب ابن عمير هذا ممن هانت نفسه في الله، لم يرى نفسه. واضح؟ عذب وضرب وحرق مصعب ابن عمير، وصار يطاف به في جبال مكة عذابا. وده مصعب بن عمير، مصعب بن عمير يعني من أترف شباب مكة. إذا جاءت أعظم اللبس من الشام إلى مكة، كان عارف أنت كده اللي هي يقول لك أجدد موضة. ها؟ ايه الفرق بين اجدد واحدث؟ ها قول، ده اسمه خلاف ايه؟ خلاف لوز. احدث موضه. واضح الكلام كده؟ كان مين اللي تنزل عند مين؟ عند مصعب بن عمير. احدث موضه، احدث برده من الشام تيجي، دي كانت تيجي المصعب. كان التجار ييجوا باغلى حاجه، فإذا جاء إنسان ليشتريه فيقول: لا 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 تكن بيني وبين مصعب شيء. عارف إن مصعب يسمعه كلام، أنت إزاي تجيب حاجة أحدث حاجة وتبيعها، وأجدد مش عارف بردة وتبيعها لحد غيري؟ إزاي ما تنزلش مكة إلا إيه؟ أحدث حاجة أنا اللي ألبسها. كان ده مين؟ مصعب. أحدث العطور، أجدد عطر بينزل، بارفان يعني، بيرفن بتاع 2020 ده، مفهوم؟ أجدد حاجة تنزل مين؟ تروح عند مين؟ عند وكان يدفع فيها، كان يدفع فيها. يعني مثلا لو حد هيشتريها منه ب10 يقول له: ما تبيعهاش لحد، دي عند أنا مني ب20. كان أطرف شباب مك. أدي مين؟ مصعب بن عمير. ده مصعب بن عمير كان يمضي، يعرف رائحته، يعرف مصعب من رائحته. يقول لك مر من هنا مصعب. أين مصعب؟ ينشغل بعاطفيه الجديد، يسأل عنه، ينشغل بعاطفيه، منشغل بالإيه؟ باللبس الجديد، بيشوفه عامله ده مصعب. مصعب ده بقى شفت الحياة دي عاملة إزاي؟ شفت الحياة بتاعته دي ماشية عاملة إزاي؟ حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وكان من أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف بقى أنت الجمال ده كله، ها، مع اللبس ده، مع أحدث حاجة، مع البرفانات، مع مش عارف إيه الكلام ده كله، ومع ذلك دعي الإسلام. حينما دخل الإسلام هانت عليه نفسه فيها، مش أنا بقى مصعب وأنا اللي كنت وأنا اللي مش عارف إيه وأنا وأنا. لما جه يموت رضي الله عنه استشهد في أحد، لما جه يموت ما لقوش حتى يكفنوه، ما لقوش حتى عشان يكفنوه. ده بقى مين؟ شفت ده مين؟ ده بقى اللي هانت عليه نفسه فيها، بخلاف كتير من الشباب، بخلاف كتير جدا من البنات. شاب مثلا كان وكان 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 ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، اول ما يلتزم واول كذا ويسمع بقى التريقة من هنا ويسمع مش عارف ايه ويسمع من ايه، فيتعب نفسيا لانه ما شالش نفسه دي وحطها في الزبالة، رماها، لان نفسه دي هتكون عائق. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. عدم رؤية النفس، خلاص انت سلكت الطريق الى الله عز وجل، ما بتشوفش ولا بتسمع ولا ترى الا منهج الله، الا الدار الاخرة، شوفش حاجة ولا بتسمع حاجة. لذلك كثرة الكلام والانصات للكلام من اشد الانتكاسة، من أشد وأعظم أسباب الانتكاسة، الإنصات لكلام الناس، بيقولوا إيه عليا، شايفيني إزاي النهاردة، بيقولوا إيه عليا على الواتس، وبيقولوا إيه عليا على الصفحات وعلى المواقع، بيقولوا إيه عليا، هم أصحابي بيقولوا إيه. خد بالك، خد بالك. لذلك تلاقي مثلا كتير من الممثلات أو الممثلين ممكن يقول لك أنا توبت، ويبتعد شوية وتلاقيه روح رجع تاني. ليه؟ لأن مهانتش نفسه عليه في الله، مهانتش نفسه. تسمع أذى وتسمع مش عارف إيه وتسمع وتسمع، أو يسمع كذا ويسمع ويسمع ويسمع، وفي الآخر يروح راجع يقول لك هرجع بس هعمل حاجات دينية، فاهم؟ لأنه حس إن المنزلة اللي كان فيها نزل منها، ده كان الناس بتشوفه في الشارع عايزين يوطوا يبوسوا الجزمة بتاعته، ده الناس بتشوفه في الشارع نفسهم بس منعينهم ان يعدي كده من قدامهم او ياخدوا معاه صورة، ياخدوا معاه صورة، دي أملة الحياة. انا ده، انا اوصل هنا بقى رؤية النفس. حينما يرى المرء نفسه في الطريق الى الله من اكبر العوائق، ليه بيسميها ابن القيم العوائد، ما اعتادته النفس. تريد الدار الآخرة، شفت سحرة فرعون، إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، نعم وإنكم لمن المقربين. أجر، فلوس، وغنى، ومنصب، صح الكلام؟ شوف كل ده هانت عليه نفسه في الله، هانت عليهم نفسهم في الله، خلاص لا أفعلن وأفعلن وأفعلن. قالوا لا ضير، والله خير وأبقى. شفت ليه؟ أول ما علموا هذه الأمور وعلموا الدار الأخرة وعظمها، هانت عليهم أنفسهم في الله، أنفسهم في الله. حينما تهون النفس في الله يورث الله في قلب العبد الغنى، يبقى هم كله نظر الرب لي. صحيح مسلم الإمام أحمد بسند صحيح، حينما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، كان شاعر وكان لو مسك واحد وحب مثلا يمدحه ولا حاجة يعلي السماء، ولو حب يشتم واحد ولا يزمه يجيب الأرض، ما حدش يعرف يرد عليه. قال يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شين. مدحي زين، لما امدح واحد ولما زم واحد اجيب الارض. قال زاك الله.
يقول له ايه؟
زاك الله، اي من احبه الله واثنى عليه. خلاص انتهت المساله. فاذا اثنى عليك ربك واحبك ربك هل يديرك عبد؟ صحيح. واذا كرهك ربك وغضب عليك هل يضرك؟ الجواب نعم. هل ينفعك ثناء الناس حينئذ؟ لا والله ابدا، لا والله ابدا. يبقى هذه معنى هانت عليه نفسه في الله ايضا. ده بقى مين؟ ادي مصعب بن عمير، نسال الله السلامه، نسال الله ان يرزقنا الجمع به في الجنه. فقال هنا منهم مصعب بن عمير ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدبها. اينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني بعد احد وهوازن وفتح مكه والى اخره. واضح. ففتح الله عز وجل على الصحابه. صحيح. قال فمنا من اينعت له ثمرته ومنا من يهدبها، صار يهذب بقى اللي عنده ارض واللي عنده مش عارف ايه وهو الى اخره. قال عن مصعب قتل يوم احد فلم نجد ما نكفنه به الا برده اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه. البرده كانت قصيره عنه، واذا غطينا رجليه خرجت راسه. فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان نغطي راسه وان نجعل على رجليه من الاذخر. الاذخر نبات، يعني نغطي رجليه بشيء من النبات ونجعل على رأسي هذه ليه؟ هذه البردة. واضح الكلام. قال باب من استعد الكفن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه. يعني البخاري بيقول ايه؟ هل يجوز لأحد، اوعى تنسى البحث اللي فات، رزقنا الله وإياك الإخلاص، هل يجوز أن إنسان يعد كفنه في الحياة، في هذه الحياة، يعني يشتري كفنه مثلا ويشيله في البيت، يضعه في بيته، يضعه في دولابه، مفهوم؟ هل يجوز له ذلك؟ طبعا مسألة أن يأتي بالكفن حدث بها خلاف بين أهل العلم، وأن يستعد للموت ويأتي بكفنه في البيت حدث بها خلاف. منهم من قال بأن هذا من البدع، هذا من البدع لأنه أمر يمس الدين ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مفهوم الكلام؟ لم يفعلونه. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم يفعله الصحابة، مفهوم الكلام كده؟ الفريق الثاني قال لك لا، يجوز أن يجهز كفنه. قالوا لهذا الحديث، وتبويب البخاري يدل على أن الإمام البخاري يجيز ذلك. الظاهر من كلام البخاري أنه يجيز ذلك. وفي كتب ابن الجوزي، كتاب ابن الجوزي مثلا صفة الصفوة، يأتي بأثار عن التابعين في مثل هذا. واضح. يأتي بأثار عن التابعين أنه يجيب يشتري كفنه ويحطه في بيته، وبعض التابعين يصلي قيام الليل حتى إذا فطر من قيام الليل تعب يعني، أو إذا شغلته الدنيا يرجع فينظر إلى كفنه فيقول يا فلان استعد لمثل هذا. واضح. يبقى كان بعض التابعين يجيز مثل هذا الأمر. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ببردة منسوجة فيها حاشيتها يعني محشوة. عارف انت مثلا ان البدلة ممكن تكون محشية مش عارف سفنج هنا, محشية مش عارف كذا. أتدرون ما البردة؟ سهل بيسألهم, بيقول لهم أتدرون ما البردة, بيسأل التابعين اللي بيحدثهم, واضح؟ أتدرون ما البردة؟ فقالوا الشملة. فقالوا الشملة. يبقى كانت عند الصحابة اسمها بردة وعند التابعين اسمها شملة, وممكن تسمع عندك انت أفطان, واضح الكلام؟ أو ممكن يكون عندك اسمها عباية مثلا. يبقى بتختلف الايه؟ الأسماء باختلاف الأعراف, باختلاف الأعراف. قالوا الشملة. قال نعم. قالت أي المرأة التي أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام, قالت نسجتها بيدي. تقول له يا رسول الله ده أنا عمل لك بإيه؟ بإيدي. ده أنا عمل لك بإيدي, واضح؟ يعني هي تريد أن تنول, أن تنال الشرف بأنها أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء. فقالت يا رسول الله نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. يعني أعطاها لك يا رسول الله, يعني هذه مني هدية. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها. سهل بيقول إيه؟ محتاجا إليها. قال فخرج إليه وإنها إزاره, فحسنها فلان. حسنها فلان يعني حسن فيها. قال يا رسول الله إنها جميلة جدا, واضح؟ إنها كذا, إنها كذا. فجعل يحسن فيها. ثم قال اكسنيها, يعني اكسني إياها يا رسول الله, إدانا البسها. ما أحسنها, دي جميلة جدا, ما تدينا البسها يا رسول الله. قال القوم, في رواية عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فإيه؟ يا أخي شوف سبحان الله, يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد أحدا, يعني شوف خد بالك سهل بيقول إيه؟ محتاجا إليها. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فخلعها فقال هي لك. قال هي لك. النبي عليه الصلاة والسلام بقى وهو جوه بقى, فجعل الصحابة إيه؟ يعاتبوه, يعني انت ازاي تقول الكلام ده؟ انت مش عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام ما بيردش حاجه, وانت عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام محتاجها, ازاي تساله؟ قال القوم ما احسنت, اللي انت عملته ده مش كويس. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها, ثم سالته وعلمت انه لا يرد, انت عارف كويس انه هو لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها. أمال إيه؟ قال إنما سألته لتكون كفني. قال سهل وكانت كفني وكفن فيها. وجه استدلال الإمام البخاري بقى إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الفعل. يؤخذ منها عدة أصول, عدة أصول. واحد, إقرار. خد بالك بس دي بقى اللي فيها الخلاف بقى, هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون له كفن؟ الجواب ظاهر الحديث إيه؟ آه خلاص كده, بس خليها على جنب دي شوفها. ولما اقول لك خليها على جنب يبقى فيها ايه؟ فيها كلام, صح كده؟ اتنين, اجتهاد الصحابي رضي الله عنه في هذه الفعلة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, صحيح؟ ان الصحابي قال انما لتكون لي كذا, اذن هو اجتهد في مسألة هل يجوز استعداد او وضع الكفن او حضور الكفن قبل الاجل. الجواب هذا من الصحابي رضي الله عنه, خلاص كده. الذين قالوا بأن هذه بدعة قالوا لا حجة في الحديث بأن النبي أقره على أنه يستعد بكفنه. ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أقره بذلك. طيب ليس في الحديث أنه أقره بذلك إزاي؟ الجواب يعني هو قال لك ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره بذلك، أقره على استعداد الكفن، وأن استحضار الكفن قبل الموت هذه بدعة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا حتى هذا الصحابي رضي الله عنه قصد ذلك. طب ما ليه؟ الجواب قال الصحابة بالخارج طيب النبي رزق بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما سمع منه أنها ستكون له كفن، يعني عايز تقول بأنه ليس بحجة فعل الصحابي وليس بحجة. طيب لو قال لك إنسان بأنه ولو لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان ربك نسيا، يبقى ده إقرار مثلا، ولو كان منكرا لنزل الوحي بالإنكار، صح الكلام كده؟ في اعتراض على هذا الكلام؟ في اعتراض؟ طيب لو اعترضت عليكم وقلت لكم بأن الصحابي لم يأخذها لاستعداد الكفن، وإنما أخذها ليكفن فيها تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام، انت هتسيب كلامك؟ هترجع؟ ها؟ لا منافاة؟ يعني ايه لا منافاة؟ وضح كلام. طيب لا لا خد بالك خد بالك، ما هو لو كانت العلة، مش احنا اتكلمنا في اخر جمعة في العلة اللي هي الوصف المناسب المؤثر للحكم، هي ايه العلة من ان الصحابي طلب؟ اللي افهم الاصول كويس، لما اتكلمنا في العلة دي، العلة دي ده هي مربط فرس الاصول، مربط فرس الاصول. لو فهمتها كويس ورجعت الدورة دي كويس هتفهم المسألة دي. الصحابي لما طلب الكفن من النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال هنا هل طلبه للاستعداد أم طلبه تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وإحنا تكلمنا هذا كتاب التوحيد، والذي يبارك هو رب العالمين، فجسد النبي مبارك، ذاته مباركة، صح الكلام كده؟ حتى إن عرق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كنا نجعله في طيبنا، بل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قالت عائشة فكان من مات يأخذ بردة النبي عليه الصلاة والسلام، كان من مرض يأخذ بردة النبي عليه الصلاة والسلام يستشفى بها. يعني يستشفى بها؟ هي شفاء؟ سببا سببا سببا، لأنها جسد النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، صحيح؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلق شعره فيعطي طلحة ويقول أعطي من رأيت من الصحابة، لأنها مبارك. وإحنا كلمة ما يجيش واحد دلوقتي يقول ده شعر النبي عليه الصلاة والسلام، دي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، دي عصاية النبي عليه الصلاة والسلام، دي مش عارف النبي عليه الصلاة والسلام. لا، كل هذا الكلام لا دليل عليه ولا سند عليه، دي كلها بس شغل فلوس وخلاص، مفهوم؟ لا يستطيع أحد مطلقا الآن أن يأتي بشيء اسمه ده من أثر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع، خلاص انتهت المسألة. لكن بنتكلم في الحكم الشرعي، في الحكم الشرعي، هل العلة الوصف المناسب لطلب الصحابي التبرك بذلك أم للاستعداد للكفن؟ الصحابي نفسه قال والله ما أخذتها لألبسها، وإنما أخذتها لتكون لي كفنا، أخذتها لتكون لي كفنا. يبدأ ده أنا عندي هنا العلة المستنبطة والعلة المنصوصة. لما قال لتكون لي كفنا، يبقى هنا نص الصحابي على العلة، نص الصحابي على العلة، صح الكلام؟ ولا يقاس على النبي غيره، لا يقاس على النبي عليه الصلاة والسلام غيره، افهم الكلام، افهم هذه المسألة. يبقى هنا فعل الصحابي رضي الله عنه حينما أخذ الكفن هل يستدل به على أنه يجوز الاستعداد بالكفن؟ الجواب الاستعداد بالكفن لا يجوز. ليه يا عمر؟ ما هو لتكون لي كفن اللي هي ايه؟ هو اخذ، ما هو لو كانت العلة استعداد للكفن ما كان يجيب اي كفن ويشتريه ويحطه في بيته. هو ايه اللي بيساوي في حياته؟ هو اراد ان يكون هذا في كفني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لام عطية: فاذا فرغتن فاذنني. فلما فرغنا اعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ازاره وقال اشعرنها اياه، اشعرنها يعني لتكون ملاصقة للبدن، لما؟ لانها مباركة. وضحت المسألة كده؟ اذا لما قال لتكون لي كفن، اذا العلة انها كانت للتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذهب اليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، خلافا لبعض اهل العلم المحدثين اليوم. وضحت المسألة؟ إذن تبويب الإمام البخاري في هذه المسألة الفقهية بأنه يجوز استعداد الكفن، الجواب ما يصح، ما يصح، صح الكلام؟ وإنما العلة المؤثرة في كلام الصحابي إنما هو التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة لبسها، واضح، ومست جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، لذلك أرادها. وإلا لو كانت هذه هي العلة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها ولو مرة، أو أحد الصحابة مثلا، واحد من الصحابة يفعلها، واحد من الصحابة يفعلها، ما فعلها أحد قط. اثنين، أن الصحابي بيّن العلة نفسه، قال ما أخذتها لألبسها، وإنما أخذتها لتكون لي كفنا. اثنين، لما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا فرغتن، أي من تغسيل زينب، فآذنني، فأعطاها إزاره عليه الصلاة والسلام ليكون كفنا لي لزينب. ثلاثة، ألم تسمع في المحاضرة الماضية بأن عبد الله بن أبي بن سلول ابن عبد الله بن أبي بن سلول حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن في بردته، ها، ألم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح البخاري، ألم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه البردة كي يكفن فيها، لأنه يعلم ذلك. يبقى هذه العلة تجدها في إيه؟ في هذه النصوص. إذن مسألة أخذ الاشتراء للكفن أو الاستعداد بأمر الكفن هذه إيه؟ هذه بدعة، هذه بدعة، مفهوم الكلام؟ هل يقاس على النبي عليه الصلاة والسلام غيره؟ الجواب لا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال باب اتباع النساء الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز. الإمام البخاري رحمة الله عليه لما قال باب اتباع النساء الجنائز، فهمتوا كده اللي فات؟ يا طلبة العلم، دائما قبل ما تدي الحكم، قبل ما تدي الحكم وتعطي الحكم، لازم تبني على الحكم ده، انك استنبطت الحكم ده على علة، فقلت يجوز او لا يجوز او حرام او واجب او الى اخره، لازم انت بنيته على علة، مفهوم؟ اللي هي الوصف المناسب لهذا الحكم، الوصف المناسب لهذا الحكم، واضح؟ طيب، الإمام البخاري بيقول باب اتباع النساء الجنائز. هل اتباع النساء الجنائز يعني الإمام البخاري يجيز اتباع النساء للجنائز؟ لأنه ما قالش باب النهي اتباع النساء الجنائز، خلاص كده؟ أو إن الإمام البخاري رحمة الله عليه قال اتباع النساء الجنائز فيكون استفهاما، يعني هل يجوز اتباعها أم لا؟ واضح الكلام كده؟ فساق هنا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم أو لم يعزم علينا. الحديث ده فيه كلام كتير قوي. أول شيء قول أم عطية رضي الله عنها نهينا، هذا النهي إذا قال الصحابي نهينا أمرنا، إنما الآمر النهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص. فإذا قال أمرنا يعني النبي عليه الصلاة الذي أمر، إذا قال نهينا أي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى، وهذا عليه اتفاق الأصوليين إلا ابن حزم. ابن حزم صراحة يعني خرج خالص في المسألة، شذ في هذه المسألة ولا يتابع هذه المسألة، غلط منه رحمة الله عليه. قال لك نهينا أو أمرنا، ما نعرفش من الآمر ومن الناهي، ما ممكن يكون أبو بكر، ما ممكن يكون عمر، ما ممكن يكون أكابر الصحابة، أمرنا أو نهينا ما نعرفش، مفهوم الكلام؟ لكن الجواب إيه؟ إن الأصل إن الصحابي لو قال كلمة كنا أمرنا نهينا ليس هناك سقف إلا النبي عليه الصلاة. طيب إن قال لعل كلمة أمرنا نهينا بعد موت النبي عليه الصلاة، الأصل إن الصحابي لو نقل شيء الأصل إن ده في زمن النبي عليه الصلاة، لأن الأصل إنه عايش في زمن النبي عليه الصلاة، مفهوم؟ الكلام ده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ده اسمه إيه؟ ناقل عن الأصل، ده ناقل عن الأصل. فبيقول لك ممكن نهينا يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إن أبو بكر هو اللي نهى، ممكن، أو عمر الذي نهى، ممكن. فيقال هذا احتمال مرجوح، هذا احتمال إيه؟ هذا احتمال مرجوح. وأما الظاهر يا شيخ ربيع، الظاهر بأن الآمر الناهي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام كده؟ يبقى احتمال ابن حزم ده احتمال ايه؟ احتمال مرجوح، احتمال مرجوح، خلاص كده؟ نهينا عن اتباع الجنائز، عن اتباع الجنائز. قالت ولم يعزم علينا أو لم يعزم علينا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى لكن ما أكدش، يعني ما لم يؤكد على أمر النهي. فبعض أهل العلم قال يجوز اتباع الجنائز، وهذا ما ذهب إليه مالك، قال يجوز اتباع الجنائز للنساء. ليه؟ ولم يعزم علينا، خلاص كده. لكن الإمام أحمد رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في الحديث قال أولا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لنا نهيه، يبقى ده الأصل، نحن متعبدين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وبنهي النبي عليه الصلاة والسلام، هو فقط الذي أمرنا باتباعه في الأمر والنهي عليه الصلاة والسلام. اثنين، وأما قولها ولم يعزم علينا ليس هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو منها، وإنما هو منها، فيكون ينزل تحت قاعدة إيه؟ ها؟ اجتهاد الصحابي، صح كده؟ ينزل تحت قاعدة اجتهاد الصحابي أو قول الصحابي أو فعل الصحابي، هل هو اجتهاد وقول وفعل حجة؟ الجواب بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره. والنص الذي نقلته قالت نهينا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ نهى، ويكفي في النهي مرة واحدة، يكفي النهي مرة واحدة. لكن قالت هنا إيه؟ ولم يعزم علينا، قال شيخ الإسلام فلنا نهيه عليه الصلاة والسلام، لنا نهيه عليه الصلاة والسلام. وأما قولها هنا فليس بحجة، يبقى هينزل تحت قاعدة حكم اجتهاد الصحابي، قول الصحابي، فعل الصحابي، هل هو حجة بالشرطين ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه ما لم يخالفه غيره، وهنا مخالفة النص وهنا يخالفه غيره. لكن إذا خالف الصحابي النص، إذا خالف الصحابي النص، أنت عندك أصل كبير بأن الصحابي لا يتعمد المخالفة، قد يتأول شيئا ما أن يظهر له عارض للنص فيتأول، لكن أو لا يجد، لا يعرف النص فيفتي بخلاف النص لأنه لا يعرفه، ما سمعه، لأن الأصل أن الصحابي إيه؟ بيمتثل، والصحابي لا يخالف. خلاص كده الكلام. يبقى هنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية إيه؟ فلنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لنا إيه؟ ليس لنا فهمها هنا، ليس لنا فهمها هنا. طيب، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. احنا ذكرنا في فرق بين اتباع الجنائز، وفي فرق بين زيارة، وفي فرق بين زيارة المقابر. واضح الكلام؟ فرق بين زيارة المقابر واتباع الجنائز. ومسألة زيارة المقابر والضوابط فيها ذكرناها في قبل رمضان، وذكرنا عدة ضوابط فيها، راجع المحاضرة التي قبل رمضان. هناك أيضا نص على أنه لا يجوز للمرأة اتباع الجنازة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الحاكم وعند أبي داود، ووضع أبي داود السجستاني الحديث ده، قال باب التعزية، باب التعزية، هل يجوز مسألة هنا التعزية؟ وساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال توفي رجل من الأنصار، توفي رجل من الأنصار، فذهبنا ثم لقي النبي عليه الصلاة والسلام، لقينا امرأة هناك قادمة، فقيل من؟ قيل من؟ فكنا لا نعرف، ده دليل على أنها كانت منتقبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فاطمة، اللي جاية دي فاطمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أين كنت وما الذي أخرجك من البيت؟ شفت السؤال ولا أنت خرجت ليه؟ أنت خرجة ليه؟ كنت فين؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته السؤال عن كل جديد في البيت، يعني دخل البيت لقى التليفون ده، التليفون ده بتاع مين؟ التليفون ده جه امتى؟ جه منين؟ ومين اللي جابه؟ طب وجابه ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه؟ يسال. عائشه تقول لك كان يسال عن كل جديد في البيت، في حاجه جت جديد، ده منين؟ يا رسول الله دي اهدته فلانه، ده اهداه فلانه. قال ما الذي اخرجك من البيت؟ يبقى ده الاصل ان المراه فين؟ قرار في البيت، ولا تخرج الا لاستثناء للحاجه. قالت يا رسول الله، قالت أما إني كنت أرحم هؤلاء، كنت أعدهم بإيه؟ وأعزيهم، كنت أرحم هؤلاء، أرحم يعني كأن التعزية دي إيه؟ قالت يا رسول الله أما إني كنت أرحم هؤلاء، وفي رواية كنت أعزي هؤلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك بلغت معهم الكدى، الكدى المقابر، اوعى تكوني اتبعت الايه؟ الجنائز، لعلك بلغت معهم الكدى. قالت لا يا رسول الله، اما انك ان كنت فعلت لكان كذا وكذا، لكان كذا وكذا. يؤخذ من هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى فاطمة عن اتباع، عن اتباع الجنازة، عن اتباع الجنازة. لكن الحديث ده في كلام، مركز مع عبد الرحمن؟ مركزين معايا ولا نحكي قصة؟ ركزوا معايا، الحديث ده في كلام ضعفه بعض أهل العلم، قال لك الحديث ده إسناده ضعيف. طب إسناده ضعيف ليه؟ قال لك لأن فيه ربيعة بن أبي سيف، طب ربيع بن أبي سيف ده طيب ضعيف لي؟ قال لك فإن الإمام البخاري قال يروي أحاديث منكرة. خليك معايا بس كده، إيه أقف معايا بس كده عند الباب ده، الباب الفقهي، هنروح بس مشوار لغاية محطة الحديث ونرجع تاني، خلاص هجيبك تاني متخافش. مسألة في العلل. فبيقول له إيه؟ فبيقول الإمام البخاري قال يروي أحاديث منكرة. الإمام البخاري ثبت، ثبت قال عن ربيعة بن سيف يروي أحاديث منكرة. يبقى طالما هنا يروي أحاديث منكرة يبقى الحديث يبقى الحديث ضعيف، ضعيف جدا. صحيح الكلام كده؟ يروي أحاديث منكرة. انت معايا في الكلام ده؟ معايا شيخ خالد في الكلام ده؟ طب صح الكلام ده؟ لا ليه؟ ده انت رزق لو قلتها يا نهار ابيض. قول. لا خد بالك بس، ما هو اصل البخاري، البخاري البخاري بخاري، يعني البخاري لما يقول لك مس يعني ايه؟ تكلموا فيه، تكلموا فيه دي مصيبه، ده كده غسلناه وكفناه وصلينا عليه، الراوي ده شكرا، ده لو قال تكلموا فيه، بالك ده بيقول ايه؟ يروي احاديث منكره او يروي مناكير، خلاص كده الكلام. وغيره قال كده برضه. الامام النسائي قال لك لا باس به، لا باس به، بس جرح البخاري مفصل، قال ده بيروي مناكير، صح كده؟ يبقى في مناكير كانت قدام البخاري، ده جرح مفسر، وانت عارف ان الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل. النسائي بيقول، والامام النسائي ده يا جماعه احنا لسه قلنا حاجه، الامام النسائي ده في يعني يوازي، ممكن يصل، يوصله كثير من اهل العلم الى امامه البخاري في الجرح والتعديل، الى امامه ابي حاتم في الجرح والتعديل. الامام النسائي ده اللي هو صاحب السنن، صاحب السنن، وشديد جدا، يعني لا يكاد يزكي احد، فاهم الكلام كده؟ يجي يقول لا باس به، خلاص، او الدارقطني يقول لك صالح الحديث لتزكيه، لكن احنا قدام جرح البخاري وجرحه مفسر، صح الكلام كده؟ الاذان، طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله.